إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب الصيام من زاد المستقنع، وعليه الشرح الممتع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والفقهاء رحمهم الله يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها. فكتاب الصيام هذا جنس، وقد سبقه على حسب الترتيب الذي يسير عليه الفقهاء كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وهذا هو كتاب الصيام. وقد رتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يجيب جبريل عن سؤاله عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيبدأون بالصلاة، ويثنون بالزكاة، ويثلثون بالصيام، ويربعون بالحج. فرتبوا الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل، وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه. وتقديم الصيام على الحج في حديث عبد الله بن عمر هو عند مسلم في صحيحه، والحديث متفق عليه. وأما تقديم الصيام فإنه ورد في رواية مسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فرتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على هذا الترتيب، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط، وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة، أي في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأى الفقهاء أن مفتاح الصلاة الطهارة، وأن الكلام على الطهارة كثير، قدموها على كتاب الصلاة. والصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله تعالى صوما: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض، أي أمسكته وأخفته. فصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، يقال: صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. قال الراغب: الصوم الإمساك عن الفعل، مطعما كان أو كلاما أو مشيا. ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف أو الصهيل صائم. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجما. وتعلق فيها لغتان: تعلق وتعلق. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجما، أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري أو ممسكة عن الطعام، أو ممسكة عن الصهيل. وقال آخر: حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. فهذا هو المعنى اللغوي للصيام، وهو يدور على الإمساك عن الشيء والترك له. وأما في الشرع فالصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، والتعبد لله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها، بل يقولون الإمساك عن المفطرات والمفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك، بل تكون عبادة. ومعلوم أن هنالك من يمسك عن الطعام والشراب والشهوة لكن لا بقصد الصيام، فلا يعد صائما شرعا. فكثير من متفقرة الهند ومن يريد الحمية لأمر الطبيب إياه بذلك يمسك عن الطعام والشراب والشهوة ولا يعد صائما، فلا بد من النية. ونص الفقهاء على أن ذلك بنية يغني عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ففي تعريف الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكماله باجتناب المحظورات والبعد عن المكروهات، يعني أن يكف عن الغيبة والكذب والصخب وما أشبه، فهذا من كماله، فهذا من كمال الصيام باجتناب المحظورات والبعد عن المكروهات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، فهذا تعريفه شرعا. وحكمه الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. حكم صيام رمضان الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب أي فرض. وكمثل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويمكن أن تأتي بها خفضا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا دليل من أدلة السنة، وقد أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، وأن من أنكر وجوب صوم رمضان فهو كافر، فهذا مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة. ومرتبته في دين الإسلام العظيم أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في دين الإسلام العظيم. فرض الله تبارك وتعالى الصيام في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا. وفرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام، والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. فالصيام فرض على أحوال، كما قال معاذ رضي الله عنه: فرض صيام رمضان لليلتين خلتا من شهر شعبان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بدر، وكان للصوم بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان له ثلاث رتب. الأولى إيجابه بوصف التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فهذا في بدء الأمر، فرخص الله لمطيق الصيام والراغبين في الفطر أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. إذا كان مطيقا وراغبا في الفطر فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهذه هي المرتبة الأولى. عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. وهذا أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصله أبو نعيم في المستخرج ومن طريقه البيهقي بسند صحيح. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مسكين، قال هي منسوخة نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذه هي المرتبة الأولى، أنه كان واجبا بوصف التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. وأما الرتبة الثانية فتحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصارية رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل. فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، لأنه كان جائعا متعبا، وذهبت هي لتأتي له بما يفطر عليه. فلما كان ذلك نام، إذن ليس له أن يطعم ولا أن يشرب ولا أن يقربها إلى غروب الشمس من غد، وهذا شديد عليه جدا، ولذلك قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه وظل ممسكا، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه المرتبة الثانية. وأما المرتبة الثالثة في فرض الصيام فهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله لما كان فطم الأنفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور تأخر فرض الصيام إلى السنة الثانية من الهجر. ولما توطنت القلوب على التوحيد وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج، فبدأ به على التخيير مع الترغيب في صومه، لأنه كان قد شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان على التخيير مع الفدية. ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أخبر بذلك عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، فقال قال عبد الله وقال سلمة نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذكر معاذ رضي الله عنه ثلاثة أحوال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، فهذه من الأحوال جعلها معاذ رضي الله عنه حالا، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك، فهذا حول. فأنزل تعالى شهر رمضان، إلى قوله تعالى: أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، وحديث معاذ صحيح لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. فجعل الله تبارك وتعالى فرض الصيام على التخيير على هذا النحو، وأتى بفرضه تدريجا، واستقامت الأمور على ما انتهى عليه الأمر إلى يوم الدين. واعلم أن حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، وكيف يكون إتيانه بها، هل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا ربه. جعل الله تبارك وتعالى العبادات على أنواع في التكليف. إذا تأملنا العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يتبين الشحيح من الجواد. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، ولا يهون عليه أن يبذل درهما، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل ممن يتبع هواه. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان أحيانا، وكالثياب لستر العورة، كل ذلك تابع وليس داخلا في صلب هذه العبادة. والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق، فهو تابع وليس داخلا في صلب هذه العبادة. والحج مركب من مال وبدن، إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر، أو هو قليل بالنسبة لغير أهل مكة من الآفاقيين وغيرهم. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. والجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بالمال والبدن جميعا. والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. كف عن المحبوبات مثل الصيام، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه، وكذلك الكف عن المحبوبات. وربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا، وبالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهرين متتابعين بدلا من عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان. وكان هذا الأمير يملك كثيرا من الرقاب، بحيث إنه يهون عليه ويسهل أن يجامع في نهار رمضان ثم يكثر بعتق رقبة، فأراد أن يؤدبه على حسب نظره هو، فخالف الشرع، فأمره بأن يصوم 2 شهرين. وهذا كما ترى اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص. وردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بعتق الرقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا، وهل أتاه ما أتاه إلا في الصيام؟ ولكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص، والمقصود بالكفارات التهذيب والتأديب، وليس مقصودا أن يعذب الإنسان، بل المقصود أن يطهر بالإعتاق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، والحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فتهذيب وتطهير مما وقع فيه من المخالفة فاستحق الإثم واقترف الذنوب فأباء بآثارها، فأمره بالعتق وهو فكاك من النار، وفكاك وفكاك لغتان، فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. والصيام كما هو معروف من أعظم القربات إلى الله رب العالمين، وصوم رمضان فرضه الله رب العالمين على المسلمين كما هو معلوم، وهو ركن من أركان الإسلام. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضائل الصيام في كثير من الآيات في كتابه المجيد، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام داخل في هذه الخصال التي من حصلها أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثابت الصحيح من سنته أن الصوم حصن من الشهوات، وأنه من النار جنة، وأن الله تبارك وتعالى خصه بباب من أبواب الجنة، وأن الصوم يفطم النفس عن شهواتها ويحبسها عن مألوفاتها حتى تصير مطمئنة. وهذا الأجر الوفير والفضل الكبير تفصله الأحاديث الصحيحة أحسن تفصيل وتبينه أتم بيان. الصوم جنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقاية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشتدت عليه الغلمة بشهوة النكاح ولم يستطع الزواج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وجعل الصيام له وجاء، أي قطعا لشهوته، لأنه يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها ويلجمها بلجامه. وقد ثبت أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة على السواء. لهذا كله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على جميع تكاليف الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع جاء له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبديل، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن النار محفوفة بالشهوات. فإذا تبين للعبد المسلم أن الصوم يقمع الشهوات ويكسر حدتها والشهوات تقرب من النار، إذا تبين له أن الصوم يقمعها فقد حال الصيام بينه وبين النار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المصرحة بأن الصيام حصن من النار، وأن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، جاء من الأحاديث الكثير. من ذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير بإسناد حسن. نحن الآن في فضائل الصيام بإطلاق، لا في فضائل صيام شهر رمضان. فمن صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 عاما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة الوقاية تكون بين العبد وبين النار بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أحمد من رواية جابر ومن رواية عثمان رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعند الترمذي والطبراني في الكبير وفي الصغير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقد مر أيضا من رواية أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث أبي الدرداء حديث صحيح. كثير من أهل العلم لما نظروا في هذه الأحاديث في سبيل الله في سبيل الله قالوا: هذه جاءت في تبيان فضل الصيام في الجهاد والقتال في سبيل الله. وهذا عجيب، والظاهر أن كل الصوم إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في سبيل الله، لأنه كما هو معلوم يتقوى الإنسان بالفطر في الجهاد في سبيل الله وفي القتال في سبيل الله، ولا يضعف بالصوم عن مجالدة الكفار المجرمين. فالظاهر أن كل الصوم إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وفق ما بينه رسول الله فهو في سبيل الله. من صام يوما في سبيل الله يعني خالصا لله تبارك وتعالى على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصوم كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الجنة ويباعد صاحبه من النار، يدنيه من بحبوحة الجنة وهي وسط كل شيء وخياره. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصائمون يوفون أجورهم بغير حساب، والصائم له فرحتان، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يعني كل عمل ابن آدم له أجر محدود إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. القول إذا أطلق دل على أنه يكون بلفظ وبصوت إذا أطلق، وإذا أريد غير ذلك وإذا أريد بالكلام سوى ذلك ورد مقيدا على حسب المراد، ولكن عند الإطلاق يدل على اللفظ على المسموع المنطوق بصوت وحرف. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، بكلام مسموع لينزجر الشاتم والمقاتل، فإن سابه أحد أو قاتله لينزجر الساب والمقاتل. وقيل يقول في نفسه ليمنعها من المشاتمة والمقاتلة في نفسه: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والأول أرجح وأوضح بصوت مسموع، لأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، متفق عليه. فتبين أن الكلام المطلق لا يقع إلا على الكلام المسموع المنطوق بصوت وحرف. فيقول لكي يزجر الساب المقاتلة: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بالصوم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنات بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والحديث حديث حسن برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير. الصيام كفارة، وهذا مما ينفرد به الصيام من الفضائل، أن الله تبارك وتعالى جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس، ولعدم القدرة على الهدي، وقتل المعاهد خطأ، وحنث اليمين، وقتل الصيد في الإحرام وفي الظهار، تجد ذلك في كلام ربك تبارك وتعالى. فأما ما يتعلق بحلق الرأس في الإحرام لعذر، فقد قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي قتل المعاهد خطأ قال جل ذكره: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وفي حنث اليمين قال جلت قدرته: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي قتل الصيد في الإحرام قال المليك العلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال سبحانه في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وكذلك يشترك الصيام والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. متفق عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الريان للصائمين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة. يعني من غلب على حالهم في العبادة الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا متفق عليه. وزيادة لابن خزيمة: فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه الفضائل من فضائل الصيام بإطلاق. وأما فضل شهر رمضان فشهر رمضان هو شهر القرآن، أنزل الله رب العالمين فيه كتابه المجيد هدى للناس وشفاء للمؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبين سبيل الرشاد. أنزله تعالى في ليلة القدر من شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد وصف الله تبارك وتعالى شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء فمن شهد منكم الشهر فليصم، والفاء تفيد التعليل والسببية، فمن شهد منكم الشهر فليصم يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وأن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، ففيه اختصاص بالقرآن العظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجعه جبريل القرآن ويذاكره القرآن في شهر رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم راجعه مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رمضان تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، يقل الشر في الأرض حيث تصفد وتشد، مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى الناس بالفساد كما كانوا يخلصون إليهم في غير رمضان باشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن وسائر العبادات، وهي تهذب النفوس وتزكيها. قال ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، والعمل الصالح كثير، والكلم الطيب وفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وعند مسلم في رواية: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. متفق عليه. كل ذلك يتم في أول ليلة من شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليل. وهذا حديث حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. وفي رمضان ليلة القدر أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، وقد أكرم الله رب العالمين المسلمين بهذه الليلة وجعلها خيرا من 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر وقد خصت بعمل زائد كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذلك ترى أن النعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله. يشهد لهذا المعنى قول ربنا تبارك وتعالى بعد تمام نعمة شهر الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويشهد لذلك قوله تعالى بعد تمام نعمة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا إنك أنت السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا كتاب الصيام من زاد المستقنع وعليه الشرح الممتع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والفقهاء رحمهم الله يسمون بالكتاب والباب والفصل، فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل لمفردات المسائل. فمثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه: باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض وغيرها. فكتاب الصيام هذا جنس، وقد سبقه على حسب الترتيب الذي يسير عليه الفقهاء كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وهذا هو كتاب الصيام. وقد رتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يجيب جبريل عن سؤاله عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيبدأون بالصلاة ويثنون بالزكاة ويثلثون بالصيام ويربعون بالحج. فرتبوا الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل وعلى حسب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه. وتقديم الصيام على الحج في حديث عبد الله بن عمر هو عند مسلم في صحيحه، والحديث متفق عليه. وأما تقديم الصيام فإنه ورد في رواية مسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فرتب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على هذا الترتيب، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة أي في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأى الفقهاء أن مفتاح الصلاة الطهارة وأن الكلام على الطهارة كثير قدموها على كتاب الصلاة. والصيام في اللغة مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقوله تعالى صوما: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، أي إذا رأيت أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض، أي أمسكته وأخفته. فصوم في اللغة الإمساك عن شيء، والترك له يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. قال الراغب: الصوم الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا. ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف أو الصهيل صائم. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وتعلك فيها لغتان، تعلك وتعلق. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري أو ممسكة عن الطعام أو ممسكة عن الصهيل. وقال آخر: حتى إذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب فنزل. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. فهذا هو المعنى اللغوي للصيام، وهو يدور على الإمساك عن الشيء والترك له. وأما في الشرع فالصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، والتعبد لله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيجب التفطن لإلحاق كلمات التعبد، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن المفطرات والمفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك بل تكون عبادة. ومعلوم أن هنالك من يمسك عن الطعام والشراب والشهوة لكن لا بقصد الصيام فلا يعد صائما شرعا. كثير من متفقرة الهند ومن يريد الحمية لأمر الطبيب إياه بذلك يمسك عن الطعام والشراب والشهوة ولا يعد صائما، فلا بد من النية، ونص الفقهاء على أن ذلك بنية يغني عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ففي تعريف الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكماله باجتناب المحظورات والبعد عن المكروهات، يعني أن يكف عن الغيبة والكذب والصخب وما أشبه، فهذا من كماله، فهذا من كمال الصيام باجتناب المحظورات والبعد عن المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، فهذا تعريفه شرعا. وحكمه الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، حكم صيام رمضان الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب أي فرض. وكمثل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق على صحته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويمكن أن تأتي بها خفضا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا دليل من أدلة السنة، وقد أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، وأن من أنكر وجوب صوم رمضان فهو كافر، فهذا مجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة. ومرتبته في دين الإسلام العظيم أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمة في مرتبته في دين الإسلام العظيم. فرض الله تبارك وتعالى الصيام في السنة الثانية إجماعا، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات إجماعا، وفرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام. والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. فالصيام فرض على أحوال، كما قال معاذ رضي الله عنه: فرض صيام رمضان لليلتين خلتا من شهر شعبان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بدر، وكان للصوم بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان له 3 رتب: الأولى إيجابه بوصف التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فهذا في بدء الأمر، فرخص الله لمطيق الصيام والراغبين في الفطر أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. إذا كان مطيقا وراغبا في الفطر فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهذه هي المرتبة الأولى. عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسقتها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصيام. وهذا أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصله أبو نعيم في المستخرج ومن طريقه البيهقي بسند صحيح. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: فدية طعام مسكين، قال: هي منسوخة نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذه هي المرتبة الأولى، أنه كان واجبا بوصف التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. وأما الرتبة الثانية فتحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة. أخرج البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وأن قيس بن صرمة الأنصارية رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، لأنه كان جائعا متعبا، وذهبت هي لتأتي له بما يفطر عليه. فلما كان ذلك نام، إذن ليس له أن يطعم ولا أن يشرب ولا أن يقربها إلى غروب الشمس من غد، وهذا شديد عليه جدا، ولذلك قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، وظل ممسكا، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه المرتبة الثانية. وأما المرتبة الثالثة في فرض الصيام فهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان فطم الأنفس عن شهواتها وحجبها عن مألوفاتها من أصعب الأمور، تأخر فرض الصيام إلى السنة الثانية من الهجر. ولما توطنت القلوب على التوحيد وتعظيم شعائر الله نقلت إليه بالتدريج، فبدأ به على التخيير مع الترغيب في صومه، لأنه كان قد شق على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان على التخيير مع الفدية. ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها، أخبر بذلك عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم، فقال قال عبد الله وقال سلمة: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وذكر معاذ رضي الله عنه ثلاثة أحوال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، فهذه من الأحوال جعلها معاذ رضي الله عنه حالا. فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك، فهذا حول. فأنزل تعالى شهر رمضان، إلى قوله تعالى: أيام أخر، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، وحديث معاذ صحيح لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. فجعل الله تبارك وتعالى فرض الصيام على التخيير على هذا النحو، وأتى بفرضه تدريجا، واستقامت الأمور على ما انتهى عليه الأمر إلى يوم الدين. واعلم أن حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، وكيف يكون إتيانه بها، هل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما به رضا ربه. جعل الله تبارك وتعالى العبادات على أنواع في التكليف. إذا تأملنا العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها مالي محض، وبعضها مركب، حتى يتبين الشحيح من الجواد. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة، ولا يهون عليه أن يبذل درهما، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل ممن يتبع هواه. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان أحيانا، وكالثياب لستر العورة، كل ذلك تابع وليس داخلا في صلب هذه العبادة. والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق، فهو تابع وليس داخلا في صلب هذه العبادة. والحج مركب من مال وبدن، إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر، أو هو قليل بالنسبة لغير أهل مكة من الآفاقيين وغيرهم. والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. والجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بالمال والبدن جميعا. والتكليف أيضا ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا. كف عن المحبوبات مثل الصيام، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه، وكذلك الكف عن المحبوبات. فربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا، وبالعكس ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا من عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان. وكان هذا الأمير يملك كثيرا من الرقاب، بحيث إنه يهون عليه ويسهل أن يجامع في نهار رمضان ثم يكثر بعتق رقبة، فأراد أن يؤدبه على حسب نظره هو فخالف الشرع، فأمره بأن يصوم شهرين. وهذا كما ترى اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص، وردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بعتق الرقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا، وهل أتاه ما أتاه إلا في الصيام؟ ولكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص. والمقصود بالكفارات التهذيب والتأديب، وليس مقصودا أن يعذب الإنسان، بل المقصود أن يطهر بالإعتاق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، والحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. فتهذيب وتطهير مما وقع فيه من المخالفة فاستحق الإثم واقترف الذنوب فأباء بآثارها، فأمره بالعتق وهو فكاك من النار، وفكاك وفكاك لغتان، فيكون أفضل وأعظم. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. والصيام كما هو معروف من أعظم القربات إلى الله رب العالمين، وصوم رمضان فرضه الله رب العالمين على المسلمين كما هو معلوم، وهو ركن من أركان الإسلام. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى فضائل الصيام في كثير من الآيات في كتابه المجيد، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصيام داخل في هذه الخصال التي من حصلها أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثابت الصحيح من سنته أن الصوم حصن من الشهوات، وأنه من النار جنة، وأن الله تبارك وتعالى خصه بباب من أبواب الجنة، وأن الصوم يفطم النفس عن شهواتها ويحبسها عن مألوفاتها حتى تصير مطمئنة. وهذا الأجر الوفير والفضل الكبير تفصله الأحاديث الصحيحة أحسن تفصيل وتبينه أتم بيان. الصوم جنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقاية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشتدت عليه الغلمة بشهوة النكاح ولم يستطع الزواج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وجعل الصيام له وجاء، أي قطعا لشهوته، لأنه يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها ويلجمها بلجامه. وقد ثبت أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة على السواء. لهذا كله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على جميع تكاليف الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع جاء له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبديل، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجنة محفوفة بالمكاره، وأن النار محفوفة بالشهوات. فإذا تبين للعبد المسلم أن الصوم يقمع الشهوات ويكسر حدتها، والشهوات تقرب من النار، إذا تبين له أن الصوم يقمعها فقد حال الصيام بينه وبين النار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المصرحة بأن الصيام حصن من النار، وأن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، جاء من الأحاديث الكثير. من ذلك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي والطبراني في الكبير بإسناد حسن. نحن الآن في فضائل الصيام بإطلاق، لا في فضائل صيام شهر رمضان. فمن صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 عاما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة الوقاية تكون بين العبد وبين النار بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أحمد من رواية جابر ومن رواية عثمان رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعند الترمذي والطبراني في الكبير وفي الصغير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقد مر أيضا من رواية أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث أبي الدرداء حديث صحيح. كثير من أهل العلم لما نظروا في هذه الأحاديث في سبيل الله في سبيل الله قالوا: هذه جاءت في تبيان فضل الصيام في الجهاد والقتال في سبيل الله. وهذا عجيب، والظاهر أن كل الصوم إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في سبيل الله، لأنه كما هو معلوم يتقوى الإنسان بالفطر في الجهاد في سبيل الله وفي القتال في سبيل الله، ولا يضعف بالصوم عن مجالدة الكفار المجرمين. فالظاهر أن كل الصوم إذا كان خالصا لوجه الله تعالى وفق ما بينه رسول الله فهو في سبيل الله. من صام يوما في سبيل الله يعني خالصا لله تبارك وتعالى على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصوم كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الجنة ويباعد صاحبه من النار، يدنيه من بحبوحة الجنة وهي وسط كل شيء وخياره. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصائمون يوفون أجورهم بغير حساب، والصائم له فرحتان: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يعني كل عمل ابن آدم له أجر محدود إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. صيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. القول إذا أطلق دل على أنه يكون بلفظ وبصوت إذا أطلق، وإذا أريد غير ذلك وإذا أريد بالكلام سوى ذلك ورد مقيدا على حسب المراد، ولكن عند الإطلاق يدل على اللفظ على المسموع المنطوق بصوت وحرف. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم بكلام مسموع لينزجر الشاتم والمقاتل. فإن سابه أحد أو قاتله لينزجر الساب والمقاتل. وقيل يقول في نفسه ليمنعها من المشاتمة والمقاتلة في نفسه إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، والأول أرجح وأوضح بصوت مسموع، لأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. متفق عليه. فتبين أن الكلام المطلق لا يقع إلا على الكلام المسموع المنطوق بصوت وحرف. فيقول لكي يزجر الساب المقاتلة: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بالصوم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنات بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. والحديث حديث حسن برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير. والصيام كفارة، وهذا مما ينفرد به الصيام من الفضائل، أن الله تبارك وتعالى جعله من كفارات حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس، ولعدم القدرة على الهدي، وقتل المعاهد خطأ، وحنث اليمين، وقتل الصيد في الإحرام وفي الظهار، تجد ذلك في كلام ربك تبارك وتعالى. فأما ما يتعلق بحلق الرأس في الإحرام لعذر، فقد قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي قتل المعاهد خطأ قال جل ذكره: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وفي حنث اليمين قال جلت قدرته: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وفي قتل الصيد في الإحرام قال المليك العلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وقال سبحانه في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وكذلك يشترك الصيام والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. متفق عليه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الريان للصائمين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يعني من غلب على حالهم في العبادة الصيام، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا متفق عليه. وزيادة لابن خزيمة: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه الفضائل من فضائل الصيام بإطلاق. وأما فضل شهر رمضان فشهر رمضان هو شهر القرآن، أنزل الله رب العالمين فيه كتابه المجيد هدى للناس وشفاء للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم ويبين سبيل الرشاد. أنزله تعالى في ليلة القدر من شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد وصف الله تبارك وتعالى شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبناء ما بعده عليه بحرف الفاء فمن شهد منكم الشهر فليصم، والفاء تفيد التعليل والسببية، فمن شهد منكم الشهر فليصم يفيد بطريق الإيماء إلى العلة، وأن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه، ففيه اختصاص بالقرآن العظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجعه جبريل القرآن ويذاكره القرآن في شهر رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم راجعه مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رمضان تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، يقل الشر في الأرض حيث تصفد وتشد، مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد، فلا يخلصون إلى الناس بالفساد كما كانوا يخلصون إليهم في غير رمضان لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وقراءة القرآن وسائر العبادات، وهي تهذب النفوس وتزكيها. قال ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، والعمل الصالح كثير، والكلم الطيب وثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وعند مسلم في رواية: فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. متفق عليه. كل ذلك يتم في أول ليلة من شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليل. وهذا حديث حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. وفي رمضان ليلة القدر أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، وقد أكرم الله رب العالمين المسلمين بهذه الليلة وجعلها خيرا من ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر، وقد خصت بعمل زائد كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذلك ترى أن النعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله. يشهد لهذا المعنى قول ربنا تبارك وتعالى بعد تمام نعمة شهر الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويشهد لذلك قوله تعالى بعد تمام نعمة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فاللهم بلغنا رمضان وتقبله منا إنك أنت السلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.